بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ورحمتهم. لا بأس بالتعرض ثانيا على نحو الإجمال لما ذكره البارحة، ثم نطبق على العبارة. قال: إن عقولنا تدرك مولوية المولى، مولويته الثابتة بحكم مالكيته، أنه هو المالك لما في الكون على الإطلاق، ليس فقط في يوم القيامة لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، بل حتى ها هنا تدرك عقولنا بأنه هو المالك. مالك، ما هو السبب لمالكيته؟ هي خالقيته. كل إنسان مثلا يخترع شيئا، فإن هذا الاختراع يكون مملوكا له ذاتا، كذلك الأمر، الله سبحانه وتعالى هو الخالق فهو المالك. وإذا كان خالقا مالكا على الإطلاق، يملكنا ويملك كل تصرفاتنا، يحكم العقل بعد ذلك بأنه هو المولى الحقيقي. ومولويته مولوية ذاتية، بمعنى أنها ليست مجهولة من قبل أحد، خلال المولويات الأخرى العرفية المجهولة من قبل العقلاء أنفسهم، يجعلون مولوية فلان صار أميرا مولا زعيما رئيسا. وما شاكل من هذه المولويات مهما صغرت أو كبرت، هذه تسمى مولويات مجهولة. المشهور لا يناقش في مولوية المولى. ليش؟ لأن هذه المولوية صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله سبحانه وتعالى لا حدود لها. كما أن السيد الشهيد لم يناقش في مثل هذه الأمور، في أن صفات الله عز وجل مطلقة لا حدود لها. إذن أين وقع النقاش؟ وقع النقاش في أن مولوية المولى التي تعني جعل إراداتنا على وفق إرادات المولى عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، هذه هل أحكام الله سبحانه وتعالى الثابتة له ولا حدود لها في مرحلة المنجزية؟ يقول المشهور: إنما تتنجز على العباد في صورة القطع، أن يكون من حق المولى عز وجل أن يحاسبنا بحكم العقل أن فيما لو وصلت هذه الأحكام بصورة قطعية. فكأن المشهور أراد أن يضيء على نقطة، وهي أن هذه الأحكام لا تكون منجزة ومنجزة إلا في صورة القطع. السيد الشهيد جاء إلى هذه النقطة بالخصوص، قال: أي تحديد في المنجزية يعني تحديدا في المولوية. نعم، هذا هو لب المسألة بين السيد الشهيد والمشهور. فضل سيد.
أنا عندما أصنع هذا الكتاب،
نعم،
أنا لي مولوية عليه، ولكن أنا لم أضع قواعد المولوية. فإن أحرقت في أي شيء، لا أكون أخليت بشيء، تمام، ولا أكون ظلمت هذا الكتاب، ولا أكون ما في شيء، تمام. ولكن المولى عز وجل وضع قواعد لمولويته، فإن لم يكن المولى عز وجل وضع هذه القواعد لكانت مولويته مولوية مطلقة. ولكن المولوية المطلقة معناها أن الله عز وجل لو ظلمني، لو عاقبني عقابا لا أستحقه، ليس لي أصلا أن أعترض. ولكن الله عز وجل وضع قواعد لمولويته وحرم على نفسه الظلم. تمام.
نعم.
هو المولى عز وجل هو الذي وضع قواعد لمولويته. نعم، مولويته في الحقيقة مطلقة، والله عز وجل قيد هذه المولوية أنه لا يظلم العباد، أنه هذه الأمور كلها إذا جمعناها مع مولوية الله عز وجل يصلح لنا صحة مسلك البراءة الشرعية على مسلك حق الطاعة. لأن في النهاية أنا لم يصل للخبر أو وصل للخبر بصورة غير مؤكدة لا يحق للمولى عز وجل أن يعاقبني عليه، وهذا هو الذي وضع هو بنفسه المولى عز وجل قال أنا لا أظلم منك.
جيد، سنطبق إذن ما أخذناه. تقدم في الحلقة السابقة أن للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى حق الطاعة بحكم مولويته، يعني بحكم مولويته الذاتية بالنحو المتقدم، والمتيقن من ذلك هو حق الطاعة في التكاليف المقطوعة، وهذا هو معنى منجزية القطع. فالقطع إذن يجعله موضوعا، يجعل الشيء المقطوع به موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال. كما أن حق الطاعة هذا الثابت للمولى عز وجل بحكم مولويته الناشئة من مالكيته للأشياء، الناشئة مالكيته من خالقيته، لا يمتد إلى ما يقطع المكلف بعدمه من التكاليف جزما. وهذا معنى معذرية القطع، أي يحكم القطع، أي يحكم العقل بأنه في موارد القطع بعدم التكليف ليس من حق المولى عز وجل أن يعاقب. والمجموع من المنجزية في صورة وصول التكاليف الإلزامية والمعذرية عند القطع بعدمها هو ما نقصده بالحجية. كما عرفنا سابقا، عليكم السلام حياك الله، كما عرفنا سابقا أن الصحيح في حق الطاعة شموله للتكاليف المضمونة والمحتملة أيضا، فيكون الظن والاحتمال منجزا كما أن القطع بالتكليف كان منجزا، لأنه يرى أن أي تخصيص في المنجزية بأن تخصص المنجزية يا شيخ صالح فقط في خصوص التكاليف المقطوعة هذا يعني تحديدا لمولوية المولى التي لا حد لها، فسيصير الاحتمال والظن منجزا كما أن القطع منجز بمقتضى عدم محدودية مولوية المولى. ومن ذلك يستنتج أن المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف، ولو كان انكشافا احتماليا. ليش؟ لسعة دائرة حق الطاعة، غير أن هذا الحق كما عرفنا البارحة وهذا التنجيز يتوقف على عدم حصول مؤمن من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف. يعني لو وصلك مؤمن يقول لك إنك لست معاقبا من ناحية ما تحتمله من التكاليف، خلاص لا يبقى المولى مطالبا لك يوم القيامة لما لم تنتثل هذا التكليف المحتمل، وذلك بصدور ترخيص جاد منه في مخالفة التكليف المنكشف. التكليف المنكشف، إذ من الواضح أنه ليس لشخص حق الطاعة، ليس لشخص حق الطاعة لتكليفه والإدانة بمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخص بصورة جادة في مخالفته. يعني نحن نقول هذا حق الطاعة يا شيخ جوستين، حق الطاعة لله وليس على الله. ففرق بين أن نقول حق الطاعة حق على الله وحق لله، فهذا الحق وهو حق الطاعة من الحقوق الثابتة لله، من حقوق الله عز وجل. وإذا كان الشيء حقا لآخر فلا مانع لهذا الآخر من أن يتنازل عن حقه. كيف يتنازل عن حقه؟ يتنازل بصورة ترخيص جاد يعطيه للمكلف. وأما متى؟ الآن الصورة، عرفنا أنه إن تنازل صاحب الحق عن حقه فلا مانع حينئذ من عدم امتثال هذه التكاليف، أما متى يحق أو متى يرى المكلف أن هذا التكليف قد رخص المولى فيه بصورة جادة؟ في أي صورة يتأتى الترخيص الجاد، وفي أي صورة لا يتأتى هذا الترخيص الجاد؟ وأما متى يتأتى للمولى أن يرخص في مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادة؟ فالجواب عليه أنه يوجد لدينا قسمان من التكاليف: تكاليف مقطوع بها، تكاليف مضمونة أو محتملة. ما كان من القسم الأول لا يمكن أن يرخص المولى عز وجل فيه أبدا، لا بترخيص واقعي ولا بترخيص ظاهري كما عرفنا البارحة وسيأتي إن شاء الله. قال: فالجواب على ذلك أن هذا يعني الترخيص الجاد يتأتى للمولى بالنسبة للتكاليف المنكشفة بالاحتمال أو الظن، في هذه الصورة يمكنه أن يرخص، وذلك بجعل حكم ظاهري ترخيصي في موردها كأصالة الإباحة والبراءة. يعني إذا كنت تظن حرمة شيء، إذا كنت تحتمل حرمة شيء، فيمكن للمولى أن يرفع منجزية هذا الظن وأن يرفع منجزية هذا الاحتمال بأن يقول: المورد الذي ظننت فيه أنت من ناحية مرخص، المورد الذي احتملت فيه التكليف أنت من ناحية مرخص فيه. ولا تنافي بين هذا الترخيص الظاهري والتكليف المحتمل أو المظنون، والسبب ما سبق من التوفيق بين الأحكام الظاهرية والواقعية. يعني حينما قلنا بأن الأحكام الظاهرية إنما هي مجعولة لبيان ما هو الأهم من ملاكات الواقع، فالمولى عز وجل حينما يرى التكليف لم يصل إلى مرحلة القطع، في مرحلة الظن يبقى هناك احتمالان: احتمال أن يكون هذا الشيء مما يحرم واقعا، واحتمال أن يكون مما يحل واقعا. فالمولى عز وجل في الصورة التي يظن فيها المكلف بالتكليف هناك اختلاط للأحكام، هناك اختلاط للمبادئ، في هذه الصورة يأتي بحكم ظاهري ترخيصي يرجح فيها ملاكات الأحكام الترخيصية الاقتضائية. وليس الترخيص الظاهري هنا يعني في صورة الظن أو مجرد الاحتمال ليس ترخيصا هزليا، بل المولى جاد فيه ضمانا لما هو الأهم من الأغراض والمبادئ الواقعية. يعني يكون هذا البحث مترتبا على مبحث كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. وأما التكليف المنكشف بالقطعية على فلا يمكن ورود المؤمن من المولى بالترخيص الجاد في مخالفته، لأن هذا الترخيص لا يخلو حاله في الواقع، إما حكم واقعي حقيقي يعني ناشئ عن مبادئ خاصة به، هذا معنى أنه حقيقي، يعني هذا الترخيص هو ترخيص واقعي له مبادئ واقعية خاصة بهذا الحكم الترخيصي الذي يأتينا، وإما حكم ظاهري طريقي يعني لا نتصوره واحد إلا واحدا من هذين، إما حكم واقعي له مبادئه حكم ترخيصي واقعي، أو حكم ترخيصي ظاهري ليس له مبادئ في حد نفسه وإنما هو طريق وكاشف عن مبادئ الأحكام الواقعية، وكلاهما مستحيل. نعم، من الأحكام الظاهرية لا بمجرد نعم المهم أن يكون يعني لا فرق مراده صح، هو في مقام التمثيل يعني مراده أن يقول هذا الحكم الترخيصي لا يفرق فيه سواء كان ناشئا عن مبادئ خاصة به وهو ما يسمى بالحكم الواقعي، أو كان ناشئا ليس عن مبادئ خاصة به. يعني يريد أن يقولنا مهما كان هذا الحكم الترخيصي سواء كانت له في ذاته ملاكات أم لم يكن له ملاكات، وكلاهما مستحيل. والوجه في استحالة الترخيص الواقعي أنه يلزم اجتماع حكمين واقعيين حقيقيين متنافيين في حالة كون التكليف المقطوع ثابتا في الواقع. إذن إن كان هناك حرمة في الواقع فهذه حرمة ناشئة عن مفسدة ومبغوضية، فإذا جاءك ورخصك بترخيص واقعي أيضا، يعني يقول لك هذه الواقعة ماذا فيها ناشئة عن ماذا عن مبادئ خالية من المفسدة وخالية من المبغوضية، فشيء واحد سيكون خاليا من المفسدة والمبغوضية وواجلا للمفسدة والمبغوضية، وقال كلاهما متنافيا لا يمكن أن يجتمعا. هذا إذا كان الشيء حراما في الواقع. وأما إذا كان الشيء ليس حراما في الواقع، نعم كنت تتوهم أنه حرام لم يكن حراما في الواقع، ولقال مع ذلك يستحيل أيضا أن يجعل حكما واقعيا بالترخيص، لأنه يؤدي إلى اجتماع الضدين في نظر الإنسان القاطع. إن كنت أنا قاطعا بأن هذا الشيء حراما حتى لو لم يكن حراما في الواقع، في نظري واجب لمفسدة ومبغوضية، فإذا رخصني المولى عز وجل به يعني سأقول أنه ليس واجدا لهذه المفسدة والمبغوضية، فهذا يلزم اجتماع الضدين بنظر الإنسان القاطع. في صورة الموافقة الإشكال واحد أيضا نفس الشيء. إن كان هذا الترخيص مثلا يعني يفترض كذلك، إن كان هذا إن وافق الحكم الظاهري الحكم الواقعي بعد بها ونعمت.
نعم. لكن الترخيص يتصور فقط في صورة المعروف، إذا كان ما هذا حرام فيرخص فيه.
صحيح.
ولكن إحنا عاملنا الظن والوهم والشك معاملة.
بارك الله. هذا ما قلناه سيدنا البارحة. ما الذي قلناه البارحة؟ أنه لئن حكم العقل بحق الطاعة للباري عز وجل إنما يحكم به كحكم تعليقي لا كحكم تنجيزي. يعني إيش يحكم به كحكم تعليقي؟ بارك الله. يعني يقول العقل يبقى متحفظا على تكاليف المولى ما لم يرفع المولى يده عن تكاليفه هو، لأن هذا حق له، وصاحب الحق يمكنه أن يتنازل عن حقه. قال هذا الشيء يتصور، يعني يتصور للمولى أن يتنازل عن حقه، وبتعبير آخر العبد يصدق أن المولى تنازل عن حقه في التكاليف المضمونة والمحتملة. أما في التكاليف التي يقطع بثبوتها وأن الله يريدها جزما وحتما، هذه لا يتصور العبد أن يأتي ترخيص من قبل المولى فيها. يعني ليست المشكلة في أصل حق الطاعة أنه تنجيزي أو تعليقي، المشكلة في هذا العبد المسكين المستكين متى يتصور أن المولى يرفع، في أي الموارد يتصور ويصدق أن المولى رفع يده عن تكاليفه، وفي أي موارد أصلا لا يمكنه أن يصدق أن المولى يرفع يده عن تكاليفه. قال إذا كانت التكاليف مقطوعة لا يتصور العبد أبدا أن يرفع المولى يده عن تكاليفه، أما إذا كانت مضمونة أو محتملة فيقول لا بأس، يمكنه أن يعتبر أن الترخيص الجاد الصادر من قبل الله عز وجل جاد في حقه ويقصده ويعنيه. قال ويلزم اجتماعهما على أي حال في نظر القاطع، لأنه يرى مقطوعه ثابتا دائما، إن كل إنسان انقطع بشيء يراه ثابتا في الواقع، فكيف يصدق بذلك؟ يعني كيف يصدق أن المولى لا يريد منه هذا الشيء الذي قطع بأن الله يريده؟ والوجه في استحالة الثاني أنه لا يمكن ترخيص ظاهري، أن الحكم الظاهري ما يؤخذ في موضوعه الشك، ولا شك مع القطع بالحكم الشرعي، فلا مجال لجعل الحكم الظاهري يعني تكون سالبة بانتفاء موضوعها، متى تأتي النوبة إلى الحكم الظاهري إن كنت شاكا بالحكم الواقعي؟ والحال أنك قاطع بالحكم الواقعي. وقد يناقش في هذه الاستحالة، كنت البارحة يا شيخ صالح؟ حياك الله. وقد يناقش في هذه الاستحالة بأن الحكم الظاهري كمصطلح صحيح ما تقولون متقوم بالشك، لا يمكن أن يوجد في حالة القطع بالتكليف، ولكن لماذا لا يمكن أن نفترض ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري ولو لم يسمى بهذا الاسم اصطلاحا؟ يعني نريده أن يعطينا الفائدة التي يعطيها الحكم الظاهري الحقيقي. يوجد هناك حكم ظاهري توفرت فيه تمام شرائطه، هذا ماذا يعطينا؟ يعطينا مثلا عنانا، يطلق لنا العنان، حكم ظاهري ترخيصي يطلق لنا العنان. فليكن هناك حكم ظاهري ليس حقيقة، لأنه ليس متقوما لأنه لا شك عندنا، لكن نقول مع ذلك رغم أنه لا شك عندنا فليكن عندنا حكم ظاهري يؤدي لنا الغرض، وهو التأمين. هذه الطريقة التي سيذكرها الخاصة، لأننا عرفنا سابقا أن روح الحكم الظاهري هي أنه خطاب يجعل في موارد اختلاط المبادئ الواقعية وعدم تمييز المكلف لها لضمان الحفاظ على ما هو أهم منها. فإذا افترضنا أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطأ وكثرة عدم التمييز، إما لاحظ عدم التمييز أو كثرة عدم تمييزهم له بين موارد التكليف وموارد الترخيص، هنا يعني هذا القاطع دائما، هذا الفقيه على سبيل المثال دائما عقله يصل إلى إيش؟ إلى ملاكات إلزامية، مع أنه في الواقع قد تكون ملاكات لا إلزامية، يعني قد تكون هناك إباحة ترخيص في الواقع. هذا الفقيه يصل عادة غالبا إلى خلاف الواقع، الواقع مرخص به لكنه بمقتضى اجتهاده مثل المعذور فيه يصل إلى حكم إلزامي. فيقول المولى وين رايح أنت؟ أنت عم تخرب ملاكات أهم، وهي ملاكات الترخيص، أن يكون العبد مثلا في يسر وسهولة من أمره. فحتى لو كنت قاطعا بأن الواقع هو الإلزام، أنا أريدك أن لا تعتني بهذا الإلزام. ليش؟ لأن الحكم الترخيص الواقعي كان حكما ترخيصيا اقتضائيا له، يعني ناشئ عن مبادئه وملاكات بنظر المولى أهم من الاعتناء بالحكم الإلزامي. وكانت ملاكات الإباحة الاقتضائية تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به من تكاليف ضمانا للحفاظ على تلك الملاكات. فلماذا لا يمكن صدور الترخيص حينئذ؟ يقول يعني هناك غرض وفائدة من خلال جعل هذا الحكم الترخيصي حتى على الإنسان القاطع بالتكليف. هناك صورة ذات ثمرة عملية، وهي أنه حتى لو كنت قاطعا بالإلزام لكن هذا الإلزام غالبا لا يكون موافقا للواقع، الواقع هو الترخيص، فحتى يحفظ المولى عز وجل أحكامه الترخيصية يرخص له. فقال هذا لا يمكن. والجواب على هذه المناقشة أن هذا الترخيص لما كان من أجل رعاية الإباحة الواقعية في حق من؟ في حق القاطعين. بماذا؟ في موارد الخطأ، يعني في الموارد التي يخطئ فيها الفقيه، يخطئ فيها القاطع بالحكم الشرعي. يعني مثلا يقول المولى يا أيها المخطئ في الحكم الشرعي أنت مرخص، هذا الإنسان القاطع يقول أنا لست مخطئا، لا يعنيني أنا قطعت، ولكن قطعي القاطع بالحكم الشرعي لا ولا ما يصير. أيها القاطع بالحكم الشرعي أنت مرخص، يرد فيه الإشكالات المتقدمة اجتماع الضدين، ولكن يقول له أيها القاطع بالحكم الشرعي، نعم، من الممكن أن تخطئ في الواقع. إيه أنت مرخص في الواقع. ينظر هذا القاطع إلى نفسه فيقول بما أنني أنا قاطع والقطع مصيب للواقع، لو كاشفية عن الواقع، الواقع ينكشف بتمامه بالقطع، إذن هذا الخطاب لا يعنيني، لأنه يقول في الموارد التي نحتمل فيها الخطأ، ومع القطع لا خطأ. قال إذن لأن هذا الترخيص لما كان من أجل رعاية الإباحة الواقعية في موارد خطأ القاطعين، فكل قاطع يعتبر نفسه غير مقصود جدا بهذا الترخيص، هذا الخطاب لا يعنيه، لأنه يرى قطعه بالتكليف مصيبا، يعني ما في احتمال الخطأ. نعم، ولو احتمل أنه مخطئ لم يعد قاطعا، وكذلك فهو بالنسبة إليه ترخيص غير جاد، يعني يقول هذا إرادة المولى الجدية ليس في الترخيص. وقد قلنا فيما سبق أن حق الطاعة والتنجيز متوقف على عدم الترخيص الجاد في المخالفة، أما إن كان هناك ترخيص ولكن العبد لا يعتبره ترخيصا جادا، فيبقى حق الطاعة ثابتا، حق الطاعة معلق على عدم ورود الترخيص الجاد، أما إذا جاءك ترخيص غير جاد يبقى حق الطاعة ثابتا. قد يترتب عليه أمور ثلاثة، لا اختصار ليس أكثر. قال ويتلخص من ذلك أولا أن كل انكشاف للتكليف منجز، ولا تختص المنجزية بالقطع، وسبب في ذلك ما قلناه يا أنس من سعة دائرة حق الطاعة، صحيح، وأننا لا نقول لماذا بضيق حق الطاعة، لا نقول بتحديد مولوية المولى، مولوية المولى ليس لها حد، لا تقف فقط عند الأمور المقطوع بها، فقال لسعة دائرة حق الطاعة فكل تكليف سيكون منجزا له. وثانيا أن هذه المنجزية باعتبار أنها من الأحكام العقلية التعليقية مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة، لأنه حق لله وله أن يتنازل عنه بواسطة الترخيص. وثالثا إن صدور مثل هذا الترخيص، يعني الظاهر الجاد، إن صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف غير القطعي، يعني في موارد الظن والاحتمال يمكن للمولى حينئذ أن يرخص بصورة جادة، ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي، لا يمكن أن يرخص لا ظاهرا ولا واقعا. ومن هنا يقال إن القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه بخلاف غيره من المنجزات، القطع يستحيل سلب المنجزية عنه، إن وجد قطع كان منجزا، وأما إذا لم يكن هناك قطع فهو منجز، لكن ليس مستحيلا أن نسلب هذه المنجزية عنه، بالإمكان أن نسلب المنجزية عن موارد الظن والاحتمال. قال وأسألكم الدعاء، هذا هو التصوير المعقول، يعني الذي لا غبار عليه فيما لو قلنا به من أن القطع يستحيل سلب المنجزية عليه، والسبب في ذلك، السبب في ذلك في استحالة سلب المنجزية عن القطع هو أن سلب المنجزية يحتاج إلى ترخيص، والترخيص في موارد القطع غير معقول، لا ترخيصا واقعيا ولا ترخيصا ظاهريا. قال هذا هو الصحيح في هذه العبارة في تفسير هذه الجملة. ليش؟ لأن للمشهور تفسيرا آخر سيأتي غدا إن شاء الله تعالى فيه يختلف عن هذا. إذن النكتة في عدم سلب المنجزية عن القطع هو أنه سلبها يحتاج إلى ترخيص، والترخيص غير معقول، لا ترخيصا واقعيا ولا ترخيصا ظاهريا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.